نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الخاص، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، هذا اللقاء المفتوح أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيه، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا يا رب العالمين. هذا اللقاء وهذا البث المشترك وللمرة الثانية على التوالي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم الاتحاد والقوة والحب والتشارك والتعاون والألفة والسكينة والمودة بين القنوات الإسلامية الهادفة يا رب العالمين. بث مشترك مشاهدينا الكرام بين قنوات الشباب مصر 25، الحافظ، الصحة والجمال، قناة الخليجية، وبالتأكيد معكم دائما الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام، لأن الأمر لا يحتاج إلى مقدمات، والأمر لا يحتاج إلى كلام كثير، ولكن الأمر يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، على الله أن يستجيب منا الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم ولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم أمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الحب، وأن يديم علينا الوحدة والتوحد والحب والسكينة بين أبناء الطيار الإسلامي. ما أجمل الأزمات أن تجمع الكل، الآن ينادي بالتغيير، الكل الآن يحلم بالتغيير، ونقول ما أجمل أن نغير الفساد إلى صلاح، وما أجمل أن نغير الظلم إلى عدل، وما أجمل أن نغير الضلال إلى هدى، وما أجمل أن نغير البدعة إلى السنة، وما أجمل أن نغير الباطل إلى الحق، وما أجمل أن نغير الكسل إلى العمل، وما أجمل أن نغير الانحراف إلى الاستقامة. ما أجمل هذه المعاني في ظل الشريعة، في ظل تحكيم الشريعة، في ظل التيار الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، النهاردة الكل، كل أبناء مصر والعالم العربي والإسلامي، الكل كان مترقب أحكام اليوم من المحكمة الدستورية العليا بشأن القانون العزل السياسي وحل برلمان مجلس الشعب. النهاردة طلع القرار بحل ثلث مجلس الشعب وعدم تطبيق قانون العزل السياسي وتحكيم الشريعة، ولماذا الخوف من الشريعة، ولماذا الخوف من الدكتور محمد مرسي، أشياء عديدة وشبهات كثيرة، يعني إن شاء الله نحاول أن نرد عليها ونجيب عليها بكل بساطة وبكل يسر وبكل حب للجميع. وأنا بدعو المعارضين، بدعو المترددين لمسألة أختار الدكتور مرسي ولا أختار الفريق أحمد شفيق، أنا بقول للكل وبأنادي للكل، تابعونا في هذا اللقاء، تابعوا اللقاء إلى آخره، وسنجد في النهاية، وستجد الحل، وستجد قلبك مستريح بإذن الله يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في حلقة اليوم وفي هذا البث المشترك، وأنا بشكر الكل وبسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في كل القنوات وفي كل العاملين فيها يا رب العالمين. معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد يسري، الأستاذ بجامعة الأزهر و الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. ولست أستاذا
في الأزهر الشريف، تنتسب إلى الأزهر الشريف. أيضا معنا مشاهدنا الكرام الدكتور مسعد الزيني، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا وسهلا. معنا الدكتور جمال عبد الستار، أستاذ الدعوة بكلية الدعوة الإسلامية ومنسق عام نقابة الدعاء. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية وعضو مجلس شورى العلماء. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
معنا أيضا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله بركات أستاذ الأديان والمذاهب والعميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. أهلا معنا الدكتور.
أهلا وسهلا مرحبا.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور طلعت محمد عفيفي العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والدعية الإسلام الكبير. أهلا وسهلا. سعداء بحضرتك.
أهلا بك.
حبدأ مع حضرتك دكتور محمد وتعليق حضرتك على ما صدر اليوم وما قررته المحكمة الدستورية العليا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نبادر القول باحترامنا أحكام القضاء أيا كانت هذه الأحكام. لن نتورط بإذن الله تعالى في الاعتراض على أقضية القضاء المصري ومحكمته الدستورية العليا، لكن فقط نحن نتساءل بعد صدور هذه الأحكام بلادنا إلى أين، ووفق هذه الأحكام ثورتنا إلى أين. لتعنينا كثيرا يعني التعليقات التي سوف تعترض على هذه الأحكام، ولسنا ممن ينادي بالاعتراض على أحكام القضاء، لكننا نتساءل عن يعني هذا التوقيت الحاسم والدقيق كيف صنع وكيف تأتى أن يأتي هذا الحكم في هذه اللحظة. ماذا لو تقدم هذا الحكم قبل أسبوع أو أسبوعين أو أكثر؟ ماذا لو جاء هذا الحكم بعد شهر أو شهرين؟ عودتنا المحكمة الدستورية العليا التأني في إصدار أحكامها، لدرجة أن التأني قد يصيب بعض الناس بالإحباط والملل.
نعم.
لقد تقدم كثيرون إلى المحكمة الدستورية العليا يطالبون المحكمة بأن تقضي في مسألة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإلى يومنا هذا لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا قرار ولا حكم. يعني المسألة الحقيقة تدعو للتساؤل والتأمل في عجلة هذا الحكم في توقيته، يصب في مصلحة من؟ هل هذا في النهاية خدمة لهذه الثورة وتحقيق لمقاصدها، أم إنه سيصب في اتجاه عكسي؟ لا شك المصريون اليوم في حيرة بسبب هذا الحكم وبسبب مآلاته وما سوف يترتب عليه. وبغض النظر عن ذلك كله، فإننا ندعو المصريين جميعا لأن يحتشدوا أمام الصناديق، وليس في ميدان التحرير، وإنما أن يحتشدوا أمام الصناديق بكل همة وعزيمة
يومي السبت والأحد.
وطبعا احنا يعني بعد قليل سوف يغلق باب الكلام عن الانتخابات، ونحن ننتهز هذه الفرصة ونهتبلها لنقول للمصريين: أروا الله تعالى من أنفسكم خيرا، أروا هذا الوطن من همتكم العالية خيرا، بادروا إلى قرار واضح ينتسب إلى هذه الثورة، يحافظ على هذا الوطن، يحاول أن يعيد إليه أمجاده، ولا تعود بنا إلى الوراء، ولا تجعلون مضحكة الأمم. قام المصريون بثورة تعلم العالم منها، ثم عادوا إلى الوراء فأضحكوا الناس كلهم علينا.
جميل. الدكتور مسعد، الناس في حيرة كما قال الدكتور محمد يسري، ولكن مسألة الحيرة يعني انقلبت إلى حالة قلق، ماذا تقول له؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجري الحكمة على قلوبنا وألسنتنا.
أمين.
اللهم أمين. الحقيقة أنا أعود الأول إلى قاعدة شرعية مهمة، أن أموال الأمة ومقدرات الأمة هي أمانة عند من يتولى شؤون البلاد. فالحاكم أمين على أموال الأمة وعلى مقدرات الأمة. والحقيقة يعني الثورة وافقت أن يتولى المجلس العسكري قيادة هذه الأمة في هذه الفترة. الإنجاز الأساسي الذي قد تم في العام ونصف السابق هو اختيار حر كريم لأعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى.
نعم.
هذا هو حقيقة الإنجاز الوحيد الذي تم. طيب إذا كان هذا هو الإنجاز الوحيد، فأنا عايز أقول إزاي الإنجاز ده يبقى فيه ثغرات، ومن يتحمل الأموال حوالي يمكن قريب من 3 مليار جنيه أنفقه على هذه الانتخابات، ومن يتحمل تفريغ القضاء وتعطيل مصالح هؤلاء القضاء في هذه الفترة التي تمت فيها الانتخابات، ومن يتحمل فرحة الشعب وخروج المعاقين وكبار السن وغيرهم ليصطفوا لكي يقيموا الانتخابات.
نعم.
وأنا على علم، يعني أعلم أن المجلس العسكري حين أراد أن يعني يبدأ الانتخابات كان في لقاء مشترك بين المجلس العسكري كحاكم للبلاد في هذه الفترة وبين الأحزاب السياسية وبين المحكمة الدستورية، أفراد من المحكمة الدستورية العليا، ليصيغوا قانونا لا يعني لا يمكن الطعن عليه. فأنا عايز أقول أن هذا يعني لابد أن يتحمله أحد، لابد أن يكون هناك أحد يسأل عن هذا الأمر، لا تعليق حقيقة على 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 قانون أو أمر المحكمة الدستورية العليا، ولكن من يتحمل المال الذي أنفق، من يتحمل الوقت، من يتحمل الجهد، من يتحمل العودة إلى الصفر، لابد أن يتحملها أحد ويحاسب الشعب هذا على هذا على هذه المسؤولية. فالرجل يعني أمين على يعني مقدرات هذه الأمة ودخل النار في بردة غلها، فما بالنا بثلاثة مليار مش بردة ولا حاجة، وما بالنا بهذا الأمر. هذه واحدة. النقطة الثانية أن المحكمة الدستورية العليا في المادة 40 زي ما المستشار أحمد مكي قال، بتقول أن المحكمة الدستورية بتقول أن القانون ده دستوري ولا مش دستوري، فممكن أن يكون القانون دستوري أو غير دستوري، انتخاب اللي هو الفردي التلت الفردي إما أن يكون دستوريا أو غير دستوري. طب لو غير دستوري لا يحل مجلس الشعب ولا حاجة، ده لابد أن يعاد إلى محكمة النقد وهي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في عضوية مجلس الشعب. فهناك فرق بين القانون وبين تطبيق القانون. إنما يشاع عند وسائل الإعلام إن كده خلاص اتحل مجلس الشعب، وفي هذا التوقيت بالذات الأمر يحتاج إلى مسؤولية. في الآخر أنا أؤكد على الرسالة اللي أردها أستاذي، وهي أن لابد لكل من اغتاظ على مال الأمة الذي فقد، لكل من تألم لوقته الذي يعني ضاع، لكل من تألم للجهود التي ضاعت، أن يحول هذا إلى صوت إن شاء الله في الصندوق يوم السبت ويوم الأحد
إن شاء الله. دكتور جمال، يعني من يتحمل الأموال التي ضاعت؟ كنا نقول يعني وحزننا حزنا كبيرا الفترة السابقة على الأموال التي سلبت، طب من يتحمل الأموال التي ضاعت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وله. تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولأساتذتي وشكرا للأمي أسبناه الآن. ولكن قبل أن أتحدث من يتحمل، أقول للناس جميعا إن الأمور لا تدار بأمر العسكري ولا من فوق العسكري ولا من قبل العسكري، ولكن هناك إله سبحانه وتعالى يدبر الأمر وبيده الأمر. ومن سنن ربنا في كتابه سبحانه وقواعده الثابتة، فقال عن كل ماكر فامكرون وامكر الله والله خير الماكرين.
نعم.
وقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال عن كل إنفاق يراد به الصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. وقال عن دينه الذي نمتلئ خوفا وحزنا علي على أن يعتد عليه، قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس يعلمون، قال والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك لابد أن ننطلق من منطلق عقدي.
نعم.
ولذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله في حديث مسلم إن الله يغرس لهذا الدين بكلتا يديه وكلتا يديه يمين سبحانه. في اللي بيدير حركة الدعوة هو ربنا سبحانه وتعالى، ولسنا أغير على دين ربنا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نطمئن النصر لله سبحانه وتعالى، وهو عندنا عقيدة نراه رؤيا العين، والله نراه رؤيا العين وإلا يكن معنا أحد. ولذلك فقط نري الله من أنفسنا خيرا، إن لم نتقدم الشبر فلن يأتي الضراع بحال الأحوال. فإن والله نرى النصر رؤيا العين، لأن الذي وعدنا به ليس مرشح الرئاسي
الله،
ولكنه الله سبحانه وتعالى، والله لا يغيب وبيده الأمر، والأسباب والمسببات في بين أيدينا، ولكن الله إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. أما عن هذا حكم اليوم، فحكم اليوم ليس مفاجئا، قد سمعنا هذا الحكم من شهر ونصف. دكتور كتتني قال الحكم ده هو سمعه من الجنزوري من شهر ونصف، ما كانش مفاجئ ولا حاجة، ده كان في الدرج، هو فقط طلع من الدرج. يعني الكلام ده مش خافي ولا حاجة، ولا حاجة بيقول أسرار، ده حاجة هينة وواضحة وبينة، أنا بس كان معروف وكان معلن. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت بتسألني عن 3 مليار على حساب مين؟ طب والمليارات السابقة دي كلها في الأمة على حساب مين؟ هو الأمة دي كانت مين خايف عليها قبل كده؟ يوم أهدر صحتها وأهدر تعليمها وأهدر مكانتها وأهدر قيامها، مين كان مين خايف على الناس يوم 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 كل قرية في قرى مصر وبيت من بيوت مصر بقى فيه كانسر وفيه فيروس سي، في أطعمة فاسدة وفي أشربة فاسدة، مين اللي كان خايف على الناس في التوقيت دي؟ يوم أموال مصر نهبت وراحت برا كلها، مين اللي كان خايف عليها؟ فبالتالي أفراد مصر وشعب مصر وأموال مصر ما حدش أبدا كان خايف إنها تروح. 3 مليار دي فكة، 3 مليار دول فكة، فده شيء عادي. ما يروحوا 3 مليار وكمان 3 مليار ويروح منا احنا كمان كم مليون، إيه المشكلة؟ ما كناش أبدا رقم في ميزان هذا النظام. ولذلك نحن نقف هذا الموقف الآن، ليس نصرة لشخص الدكتور محمد مرسي ولا غيره. أولا نحن ننتصر لديننا أولا ولشريعة ربنا سبحانه وتعالى، ثم للحق الذي نقفه، ثم كذلك نقف أمام هذا الظلم الواضح البين، وسنقف إما أن نحيا أعزة وإما أن نموت شهداء، وليس هما ثالث. ولذلك نحن نؤكد هذه الأموال أنفقت وستنفق، والله سبحانه وتعالى قال عن هذه الأموال فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. لأن احنا ممكن ننسى أن هذا الكون ليس فيه الناس فحسب، ولكن هناك رب الناس يحصي ويعلم ويدبر، والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس يعلم.
سبحانه وتعالى بيده الملك وبيده كل شيء. دكتور سعيد أيضا في يعني أوصل لفضيلة الشيخ نشأت في النهاية ونتكلم عن الشبهات حتى يعني نكون أكثر وضوحا وصراحة لكل من يريد أن يسمع الوضوح والصراحة من حضراتكم، بارك الله فيكم. دكتور سعيد، يعني الكل يتساءل كما قال الدكتور محمد يسر في البداية، يعني الدعوة يعني تم الإصدار الحكم فيها على عجلة وهذا أمر غير متوقع، ولكن الكل يسأل ما علاقة قانون العزل بقانون الانتخابات البرلمانية حتى يفصل فيهما في جلسة واحدة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
العلماء يقولون حكم الحاكم وقضاء القاضي وفتوى المفتي لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حرام، فالأمور كلها على ما عند الله تبارك وتعالى. وترى التحفظ الشديد ما شاء الله تبارك الله، إن أحكام القضاء أحيانا يقولون لا تمس هيبة القضاء،
لا تعقيب عليها،
لا تعقيب عليها، أحكام محترمة، والبعض يصل بها إلى حد التقديس. الأمر الذي يثير في النفس أشياء، لأن كثرة من هؤلاء لم تضفي وصف التقديس على الكتاب والسنة، لا احترام عندها لدين الله، وإذا ما أتت أي قضية شرعية يثيرون الديمقراطية والرأي والرأي الآخر وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإبداع، سب النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في دين الله، في أحكام الله، الطعن في التيار الإسلامي، انتهاز فرصة خطأ قد يبدر أو قد لا يبدر من البعض، فيشنون نارا لا هوادة فيها على الإسلام ككل، على الدين ككل. فيعني أنا أنتهز الفرصة في التنويه لهذه المسألة، ونحن نتكلم على القضاء وقدسية القضاء، من قال إن القاضي لا يخطئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، مع رجوعي للكتاب والسنة لا للآراء ولا الأهواء ولا الضغوطات ولا لكذا وكذا. إذا ما أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يبيس أنه قد يخطئ، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك ما منا إلا ورد عليه. وبالتالي فالكلام على القضاء ولا يمكن أن يراجع ولا يمكن أن يمسه، ولابد من احترامه وقدسية القضاء.
ولذلك أنا قصدت بالسؤال بحضرتك على وجه التحديد، يعني
جزاكم الله خير
علشان نسمع الكلام ده.
جزاكم الله خير. ما هو هذه المسألة. وفعلا صنف من الناس عناهم ربنا بقوله وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. هل أقول يا ليتهم وضعوا النصوص الكتاب والسنة موضع القانون اللي بيطفو حوله الهالة والقدسية ولا يمس ويحترم؟ طب ده كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه أحق النبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا كلام رب العالمين. القرآن نقل لنا نقلا متواترة. هذا هو دين الأمة. الأمة أمة مسلمة لابد من تعويدها التعظيم لحرمات الله. وهذا الأمر شبيه به ليس فقط أحكام القضاء ده للأسف الشديد يقولون الدكتور العالمي الخبير الاقتصادي فلان وكأن كلامه لا يمس بينما يراجعون أحكام الشريعة. يعني الأمة بحاجة إلى وقفة أدب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله تعظيم لحرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن ننظر للمسائل بعين واحدة أن الداعي الأدب والاحترام للقانون ونطفي وصف القدسية ونحن نطعن في دين ربنا تبارك وتعالى هذا أمر لا يقبل لا من كبير ولا من صغير لا من حاكم ولا من محكوم. إن كان البعض حتى دعوته وحملته الانتخابية إن هو حيجمد المادة الثانية من الدستور بمعنى ان الكلام على العمل بالنصوص ولا حنعمل بالمبادئ وعراق وخصومة شديدة قد تثور بين ابناء التيار الاسلامي حول هذه المسألة. ده هو حيجمد المادة الثانية من الدستور لن يطبق شريعة لا الان ولا مستقبلا. استخفاف بامثالنا طيور ظلام وخفافيش ظلام المثل الاعلى عنده مبارك. المسألة ليست مسألة إن قانون العزل السياسي أو نحو ذلك وإلا ففعلا الإنسان حتى قد يبدو منه الكفر ويتوب إلى الله. كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. المسألة في اللحظة الراهنة ليست حتى قانون عزل قدم بطريقة يعني قاصرة إلى حد ما وإلا فكان ممكن يتمم ويكمل بصورة تعزل أمثال هؤلاء. لا ده الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به استخفاف بشباب الثورة حيدينهم بومبوني مثلا. طيب كيف لما تنظر للأصوات ده الأصوات 100% في الكيان الصهيوني لا الطيور على شاكلتها تقع. فأنا لما أختار الدكتور محمد مرسي مش مسألة حتى مسألة عزل سياسي ما قانون ومش مسألة احترام قانون أو عدم احترامه لا هو خلاص قانون ممكن يكون نافذ
والقانون ليس معصوم
وليس معصوم ولا حينفذ بصورة أم بأخرى. الناس رضيت لا الناس رفضت ولكن لابد من نصيحة للأمة. هذه الأمة أمة مسلمة تقاد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدستور والقانون لابد وأن ينبثق من هذا المنهج الإيماني. الدكتور محمد مرسي عنده مشروع النهضة عمل فيه منذ سنوات طوال مرجعيته إسلامية. الرجل أخذ عليه العهد أن يطبق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله حتى لو البعض استراب نقول من خادعنا بالله إن خدعنا له. هذا الفارق كما بين السماء والأرض. الحسبة فيها تمايز والتمايز دائما أفضل لهذه الأمة.
جميل دكتور عبد الله. يعني يقال بأن ما يتم ويحدث خلال الأيام اليوم والأيام السابقة هو تمهيد لفريق أحمد شفيق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بداية اسمح لي أنا يعني إذا خلوت بنفسي وربي بسأل سؤال. هل نحن على الدرب نسير أم أننا لازلنا لا نحترم الراية التي رفعناها؟ سؤال تاني بيلح علي دايما. القيادة السياسية في البلد، المجلس العسكري، النخبة، رجال العدل في بلادنا اللي في رقابهم الأمانة الكبرى، أساتذة الجامعات، العلماء، هل في إرادة فعلا واضحة في سلوك هؤلاء جميعا أن تعبر مصر أزمتها، أم إن الإرادة أن تحترق مصر بمن فيها؟ يعني أنا أعرف إن اللي عايز يصلح المكسر هيجمعه، الأرض البور هيستصلحها، إنما لما ناخد الأخضر فنقتله ونضيعه فلا يبقى أخضر ولا يابس. لست أدري. السؤال الثالث، الإرهاصات لهذه النتيجة من سنة ونص واضحة، وأنا بهتكلم محبش أتكلم كتير، يعني إحنا يعني خير الكلام ما قل ودل، وإحنا قدمنا في برنامج انحراف بعض النماذج من القرآن اللي تقول إن إحنا أغبية نقرأ ولا نفهم، لأن لو بنفهم ونقول لربنا سمعنا وأطعنا كان سلوكنا لازم يتغير. أنا هقف قدام نقطتين اتنين. أنا ممكن أتصور عقلا وجدلا الراجل ده كان غلطان وكان تبع النظام وتاب إلى الله، مفيش مشكلة، في مساحة ممكن نقبل وممكن نتشاور مع بعض، لكن اللي مش هقدر أتشاور معاه أو أقدر أفتح صدري له نقطتين أساسيتين. لو رحت للنقطة الإيمانية، إيماني يمنعني أن أقف هذا الموقف ولو اجتمعت القوى الخارجية والداخلية من أجل ما قلت، فليدبروا أمرهم وليدبر الله أمره. وأنا مليش غير اللي قاله سيدنا النبي حفلة الإسراء والمعراج، وماذا قال فيها؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، بس أنا أدي اللي علي والنتيجة مش متاعتي. أما أجي أقرأ في ختام سورة المجادلة، من الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنا أمام قضية إيمانية، كنت أتمنى أن يطلع يقول أنا مسلم يا أخي، أنا هحترم رغبة المسلمين وأنا ماليش دعوة بالإسلام ونطبق الشريعة وقت ما يقول الأزهر، ويبقى إجابة سياسية. لكن يطلع يصدمني يقول أنا لا هطبقها دلوقتي ولا قدام. أين المسلم الذي يغار على دينه فيقول له أنا معك بأي معنى؟ إن من حاد الله ورسوله هو الأذل في الدنيا والآخرة، وليس من مؤمن أبدا يواد من حاد الله ورسوله. إذن أنا ماليش اختيار الآن.
نعم.
الصندوق جاب لي هذا ومحمد مرسي، يجي اللي يجي بصرف النظر عن أي علامات استفهام، عن أي مواقف الناس اللي بتتكلم، الناس المتخوفة، كل ما بقتش أنظر لهذا كله. أنا الآن أمام قضية إيمانية أصيلة، أنا كمسلم لا أبرأ بالذمة، لا أبرأ بالذمة أبدا إلا إذا نزلت إلى الصندوق. لو جلست في بيتي أأثم، ولا أبرأ بالذمة إذا اخترته الذي قال وأعلن أنه لن يطبق شرع الله، لا أبرأ بالذمة أبدا. لكن تبرأ ذمتي أن أقول لمن قال أنا مع شريعة الله، أقول له رعاك الله ووفقك، وإذا خالف علي مجاهدته بكل ما أستطيع من قوة دفاعا عن دين الله عز وجل. ثم أنا في منتهى العجب في لقاء من 3 أيام لما بيسأل عن الحكم اللي صدر على مبارك، فقال أنا أؤيد الحكم، حكم عادل. طب إزاي؟ قال ده رب العيلة. ضربت في دماغي مثال ساعتها، لو ان ولد خد العربية وساقها قتل بيها واحد، جه القضاء المحترم قال ابو الولد ده باعتباره رب البيت ياخد اشغال شقة مؤبدة، والواد اللي سايق العربية ما نجيبش سيرته او نقول له براءة،
مسك الحكم.
اي حكم من هذا؟ اذا كنت ترى انت ان رب العيلة لانه لم يمنع قتل من قتل اثناء الثورة استحق هذا الحكم، مش انت برضو كنت رئيس الوزارة وقتها؟ يعني انت الرجل التنفيذي الاول في البلد؟ اين عقول المصريين؟ ولا كلام ربنا عن فرعون محقق؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أنا للعقل وللمنطق لأي جهة لا تبقى عندي إلا هذه الجملة، لو أن قومي يعقلون ولو أن قومي يعلمون. تخايف على إيه؟ لو رحت لرجال الحزب اللي كانوا واكلينها، طب ما تتوبوا إلى الله يا جماعة، ما تعملوا زي مؤمن قال فرعون، ما كفاية اللي خدتوه امبارح وتوبوا إلى الله النهاردة. انتوا ضامنين عمركم؟ ما رئيسكم الكبير مين يقبل الذل على نفسه اللي وصله؟ ويوم القيامة أخزى ولن تنصروا أبدا. ما تيجوا نتوب إلى الله عز وجل ونغير، ما تيجوا نقول كلمة طيبة زي ما قال مؤمن آل فرعون. إخواننا من أبناء الوطن من النصارى اللي خان الوطن، النظام السابق حرق لكم الكنائس وأشعل الفتنة الطائفية، وثبت الكلام ده يقينا، احنا اكتوينا منه زي ما انتوا اكتويتوا منه. طب ما تيجوا تحتموا بشريعة الله التي تقول لكم ما لنا وعليكم ما علينا. اذا كان الداخل والخارج لا يريد الا ان يكون النظام السابق كما هو وان يصفع المصريون على اقفيتهم جميعا، عملتوا ثورة طز فيكم احنا هنجلكم غصبا عنكم. اذا كان هذا هو المراد، القضية مش قضية ان مين يجلس ولا كرسي، ده مسكين قوي قوي اللي يقبل اي منصب يكون عمدة ولا شيخ بلد ولا رئيس حي ولا رئيس مدينة ولا مأمور اسم ولا عميد كلية ولا رئيس جامعة ولا وزير ولا رئيس دولة. والله غبي، والله انها خزي وندامة، والله انها خزي وندامة الا من اتى بحقها. الإنسان المسلم لا يتصور هذا ولا يتقبله إلا في حالة واحدة، إذا لم يجد من هو أرضى لله منه فيدخل ليحمل الأمانة رغما عنه. إذا كنتوا عايزين مناصب خدوها، بس يقولون عن طبق شرع ربنا، يقولوها أنا مستعد أدير صوتي، بس يقول ده طبق شرع ربنا ويصدق فيها أنا مستعد، يقولها حتى سياسيا. يا مصريين يا مسلمين، ماذا ستقولون لربكم يوم الدين؟ إن أعنتم الظالمين، وإن أعنتم الرافضين لدين رب العالمين، وإن وقفتم إلى جوار من لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، ماذا ستقولون لربكم؟ وغدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، فإن بنوها بخير طاب مسكنهم، وإن بنوها بشر فبئس ما صنعوا. ولا زالت أسئلتي في رأسي تلف وتدور ولم أجد لها حتى الآن جوابا. أسأل الله أن يجعل لمصر من ضيقها فرجا ومخرجا.
آمين آمين يا رب. ماذا ستقولون لربكم؟ دكتور طلعت، نعلم أن الكلمة أمانة ونعلم أن شأنها عظيم وخطرها جسيم، ولما لا، فبكلمة يدخل المرء دين الله، وبكلمة يخرج من دين الله، وبكلمة يسعد حزين أو يحزن سعيد. ما أريده الآن دكتور طلعت، ونحتاج إلى كلمة صريحة في هذه اللحظات، هناك قنوات تشوه دكتور محمد مرسي، هناك قنوات تشوه الفكر الإخواني، بل هناك قنوات تشوه الفكر الإسلامي على وجه العموم. ماذا تقول لهم الآن؟ والناس أصبحت في حيرة الآن، بصدق مين؟ الكلام صح ولا غلط؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. لا شك أن الإعلام كوسيلة من الوسائل نعمة أنعم الله تعالى بها على هذا الجيل أصبح التواصل والتجاوب والشعور بعدم الحواجز والموانع بيننا وبين بعضنا مسألة أصبحت ميسورة للجميع، تلفونات وتلفزيونات وإنترنت وإعلام مرئي وإعلام مسموع وما إلى ذلك. كان من الواجب علينا أن نستثمر هذا الإعلام استثمارا بناء،
نعم،
لأنها مسؤولية، كلكم على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتهن من قبلي. وأنا في مقامي كرجل إعلامي المفروض إن أنا بأؤدي وظيفة مجردة تنتصر للحق لذات الحق وتقف ضد الباطل كباطل بغض النظر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ده دعاء بيعلمنا رسالتنا في الحياة، إن أنا ما أنظرش من زاوية واحدة ولا أقرأ من جهة واحدة، إنما أنظر إلى الحق باعتباري أن هذا الحق هو من الله سبحانه وتعالى. فأول شيء تسأل ربنا أن يريك الحق حقا، أدي واحد. وبعدين أراك الحق حقا، ماذا يجب عليك بعد؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. الحاجة الثانية، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمعنى أنك أنت تعرف الباطل كما ينبغي بلا زيغ وبلا اتباع أهواء وبلا انتصار لسين أو صاد، وإنما الحق حق أن يتبع. وتقول للرجل وهو قريب لك، تقول له أنت حبيب إلي ولكن الحق أحب إلي منك. هذا هو الذي ينبغي أن يتبناه أي مسؤول في أي مكان. فإذا كان الرجل في مكان إعلام يسمع له العالم كله والدنيا كلها تشاهده، فالمسؤولية تتضاعف والأمانة تكون ثقيلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. وبين في حديث في رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يفتح فمه وتوضع فيه كلاليب وتؤخذ هذه الكلاليب لتشد شتقيه إلى خلف، فقال ما هذا؟ قال هذا مثل الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. كذبة تبلغ الآفاق.
سلم يا رب.
فإذا وصل الأمر في إعلامنا إلى أنه زي ما كان بيقول زمان هتلر، يقول لك اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. طب إن صدقك الناس فأين أنت من الله تعالى؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وكون الإنسان يفرح بالشهرة ويفرح بالظهور على القنوات الفضائية ويسعد أن يراه الناس، طيب الشهرة جابت لك إيه؟ في النهاية هتقف بين يدي الله تعالى، تقف ذليلا، لن ينفعك مال ولن ينفعك بنون ولن تشفع لك الشهرة بأي شيء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له يا عبد الله هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. فرسالتنا إلى رجال الإعلام، اتقوا الله في النعمة التي وضعها في أيديكم، كونوا ناصرين للحق، لا يكن الإعلام بالنسبة لكم إعلانا مدفوع الأجر بحيث اللي يديكم أكتر
موجه
تميلوا معاه. ما نعملش زي الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي كان يقول هناك أناس يبنون وجاهتهم في المجتمع على الارتباط بتقاليده كلها أو جلها، فلو نشأوا في بلد يعبد الأصنام لحسبوا من متممات كرامتهم أن يقدموا القرابين لها. ده أنت بتبني شهرتك وبتبني مكانتك على أنك أنت مرتبط بالنظام اللي موجود. زمان كنت تمدح في النظام وتقول فيما قال ملك مش عارف إيه، وبعدين سقط النظام بدأت تعارض النظام، الآن يراد إعادة النظام إلى ما كان عليه، فأنت تسير مع المسألة سيرا هنا مرة وهناك مرة. هذه ليست أمانة، هذه ليست وظيفة محترمة، هذا تشويه وتزوير وتلفيق واتهام بالكذب وتلبيس للحق بالباطل، وكل هذه الأمور
سيرى الإنسان نتيجتها وعاقبتها بين يدي الله تبارك وتعالى أشد ما تكون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
ربنا يبارك فيك دكتور طلعت. فضلت الشيخ نشأت أيضا من مسألة الإعلام، لأن الإعلام هو اللي بيوجه الآن. هناك قنوات في هذه اللحظات أيضا، وأكرر مرة أخرى، يشوه صورة الإخوان ويقدم مستندات وأدلة ووثائق وفيديوهات وإلى آخره، ويصف الإخوان بأنهم أهل مسيلمة كذاب. ماذا ترد وماذا تقول له؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه من والاه. ليس هذا الأمر بجديد على الواقع البشري، ففي كل جيل ولدت فئات هذا دأبها وديدنها. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فهذا الإعلام الباطل الذي يزيف ويلبس الحق بالباطل هو من الباطل، حملته أعداء للنبوات، أعداء للحق، أعداء لأهل الحق. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. رد الله عليهم بهذا حين اتهموا الأنبياء بالكذب، وحين اتهموا الأنبياء بعكس ما فيهم، بل رموهم بما عندهم هم، كما قال الشاعر: رمتني بدائها وانسلت. فرموا دعاة الحق بما عندهم من الباطل. هذا الواقع ما خلا منه جيل، بل رب العباد يصف إعلامي زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان على رأسهم الشعراء، فيقول تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولم يستثن من هذا إلا من خاف الله ولقاءه. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيعلم هؤلاء جميعا ما مصيرهم ومآلهم. كم من الإعلاميين في مصر أساتذة هؤلاء، أقول أساتذة هؤلاء، كم عاشوا معنا في الخمسينات والستينات حين حولوا إعلامهم لحرب على أناس براء اتهموهم بما لم يفعلوه، فأخذوا وقتلوا وسجنوا ونكل بهم، ثم بعد سنين ثبت براءتهم. أليس هؤلاء جميعا شركاء للظالم في كل ما ظلم؟ يقينا هم شركاءه في الوزر. ولذا حرم الله علينا، لا أقول مشاركة الظالم ولا معاونة الظالم ولا التمكين للظالم ولا حتى تنصيب الظالم، بل حرم علينا كل ما يقربنا من الظالم ولو ساعة ركون وهدوء تسكن قلوبنا نحو ظلمه، فلا تملأ غضبا ولا تملأ ثورة على ظلمه ما دام على ظلمه. سميت لحظة سكون القلب وعدم غضبه على الظالم سميت بالركون، حرمها العليم الحكيم. قال تعالى: لأكرم خلقه وأتقى عباده صلى الله عليه وسلم، وإن كادوا، أي هؤلاء أصحاب الإعلام وأصحاب الأقلام في جيلك، إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لتغير موقفك من وحي ربك من شريعة خالقك، ولو في حكم ولو في مسألة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لتقول بغير ما قلنا، لتقول بغير وحينا، بغير منهجنا، لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. مكنوك وزروك، أعطوك وزارة، أعطوك إمارة، أعطوك رئاسة مدينة، أعطوك عمودية في قرية، إذا لاتخذوك خليلا. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك، وهذه موضع منة الله عز وجل، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كدت كاد وكرب وشكت سمع فعل مقاربة، ما حدث، لكنه كاد في لحظة أن يهدأ غضبه، فبين تعالى أن هذا الأمر لو وقع لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا العقاب الشديد يحذر منه أتقى أتقياء الله لو وقع منه هذا الركون للظالم، فكيف بالظالم أصلا لو ركن. ولذا جاءت الآيات التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لما على الشيب رأسه سأله الصحابة ما شيبك رسول الله، قال هود أخواتها الحق والواقع المرسلات والنبأ والتكوين والغاشية. يقول الإمام القرطبي وغيره شيبه في هود آيتان،
ما
قوله تعالى فاستقم كما أمرت
صلى الله عليه وسلم
ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يقول علماء التفسير فاستقم كما أمرت آية ببذل الوسع في نصرة الحق ما عاش العبد، بذل الوسع، بذل الجهد في نصرة الحق في أي ظرف، وجدنا بين ظلمة، وجدنا بين أهل دين، أمرنا بمجاهدة هؤلاء وهؤلاء على الوصول للكمال في إقامة الدين.
نعم.
وهذا دور العلم، بل دور كل مسلم. فاستقم كما أمرت ليس وحدك، قال ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوز الحد في أمر، إنه بما تعملون بصير. ثم حذر قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لأنه لا يضيع الدين في جيل شيء كما يضيعه الركون للظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أول عقاب، فرتب دخول النار ومس النار على الركون للظالمين. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، قطع عنهم ولايته. ثم لا تنصرون، وثم تفيد العطف مع التراخي، قد تنصر في لحظتك لكن لن يدوم لك نصر ولن تكون لك عاقبة، والعاقبة عند ربك المتقين.
نعم.
والإمام أحمد يسأل، يسأله حياء خياط، يقول يا إمام أحيك للظالمين ثيابهم فهل أنا ممن ركن من الظالمين؟ قال لا، بل أنت من الظالمين أنفسهم، ركن للظالمين من باع لك الخيط لو علم أنك تحيك لهم.
سلم يا رب.
فإن رتب العقاب على الركون للظالمين فكيف بمن ينصب ظالم يعلم يقينا أنه ظالم؟ ماذا يقول لربه غدا؟ بل أقول ماذا يقول هو لنفسه إن رأى منه ظلمة ولحق بأهله أو خلانه أو أصدقائه أو أولاده؟ وهل ترك الظالم أحدا؟ ظن الناس في فترات معينة أن الظلم لاحق بفئة معينة أهل الدين.
نعم.
ثم ما مرت ساعات أو لحظات إلا وعم الظلم البلاد والعباد. حسن مبارك بذاته ما أخذ أحد ولا سجن أحد إلا شباب الإسلام.
نعم.
ثم بعد ذلك لما تمكن نال ظلمه كل أطياف الأمة، الغني ظلم، الفقير ظلم، القوي ظلم، الضعيف ظلم، وما تحركت الثورة إلا لأن المظالم وصلت للجميع. تحرك الجميع لأن الكل عانى من المظالم. فهل ظن من يؤيد الظالم أن وعود الظالم له بعدم الظلم لشخصه ثم يظلم غيره أن الظلم يوما لن يلحقه؟ لا والله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.
سلم يا رب. دكتور محمد، سؤال مشترك، يعني لماذا تؤيد وتدعم الدكتور محمد مرسي؟
يعني هذا السؤال قد أجبنا عليه مرارا وتكرارا، ولا نمل وإلى أن ينقطع الكلام عن الانتخابات أن نذكر هذا وأن نعلنه. أولا دعني من الصفات الشخصية للدكتور مرسي
أنا أريد أمور عامة من أجل أن احنا نضعها من كل يعني عالم من حضراتكم يضعها أمام الجمهور المتردد الآن. لماذا تدعم الدكتور محمد مرسي؟
أنا أعجب أولا أن تقول أن الجمهور متردد الآن.
نعم.
الذي نراه ونسمعه ونعلمه من الشرفاء ومن المخلصين ومن أصحاب العقل والرأي حتى من غير الإسلاميين حتى من غير المسلمين أنهم ينحازون إلى الدكتور محمد مرسي لأن عاقلا لا يقبل بحال أن يعود إلى جلاده، لا يقبل بحال أن يعود إلى ظالمه. إن هذا يعكس نفسية غريبة بل نفسية تستحق الدراسة. هذا يذكر وقصة فرعون وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني سيقت في هذا المجلس وفي غيره مرارا. قالوا ما هي الحكمة من أن الله عز وجل ضرب التي على ذلك الجيل الذي خرج مع نبي الله موسى وأن هذا الجيل لم يدخل إلى التمكين ولم يدخل إلى الأرض المقدسة؟ قالوا أن هذا الجيل استمرأ الذل، استمرأ حياة العبودية، فكان لابد أن يطمر هذا الجيل وأن يدفن في الصحراء. الجيل الذي بعد أن نجاه الله تعالى قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الجيل الذي يريد أن يعود مرة أخرى إلى, 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 إلى صوت جلاده. هذا الجيل كتب عليه أن يتيه في الصحراء وأن يطمر في الصحراء وأن ينشأ في 40 سنة جيل جديد لم يعرف حياة الذل ولا حياة العبودية ولا حياة الخنوع ولا الركوع للقهر وللظلم وللاستبداد وللفساد. ونشأ هذا الجيل حرا أبيا في الصحراء ثم كتب الله تعالى له التمكين. نحن نربأ بعقلائنا وأحبابنا وإخواننا ومواطنينا من أهل مصر أن يكونوا من هذه الصفة أو أن يحق عليهم هذا الوصف. إنه وصف مخزن، يعني بغض النظر عن موقفي الشخصي من جماعة الإخوان أو من موقف الليبراليين من جماعة الإخوان أو من موقف الشيوعيين من جماعة الإخوان أو من موقف الصالحين والفاسدين من جماعة الإخوان، أقول لا اختيار للعقلاء، لا اختيار للحكماء، لا اختيار لأمثال عبد الحليم قنديل، وتوجهه معروف لكني أذكره هنا لأحترم اختياره. هذا الرجل الذي يختلف مع الإخوان ويختلف مع محمد مرسي يعلن دعمه له. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يكون بوقا لنظام فاسد، لا يريد أن يكون إمعة لهذا النظام وسببا من أسباب تكريس وجوده. اختلف مع غيره من أصحاب هذا التوجه وأعلن نكيره عليهم مع اعتراضه على المشروع الإسلامي جملة وعلى الإخوان خاصة، ومع ذلك أعلن دعمه. وكذا فعل بعض الإعلاميين الذين تبينت لهم الحقائق، وتبين لنا أيضا أنهم عندهم بقية إنصاف وبقية عقل وبقية حكمة. نحن نريد الناس اليوم أن يسترشدوا بموقف مخالف الإخوان ومخالف محمد مرسي. لو كان الأمر بين محمد مرسي وآخر من مرشح الثورة لهان الخطب علينا ولما احتشدنا هذا الاحتشاد، وإنما الأمر يشق علينا غاية المشقة اليوم أن نعود إلى رئيس وزراء النظام البائد الفاسد الهالك لننصبه علينا رئيسا للبلاد.
نعم.
إن هذا يعني يكاد لا ينقضي منه عجب العاقل. أنا أدعم الدكتور محمد مرسي لاعتبارات كثيرة. لن أقول لاعتبار أنني أريده أن يطبق الحدود وأن هذه هي القضية التي أحتشد خلفها، لا، وإنما أنا أدعمه ليطبق الإسلام. وأنا هنا أحب أن أنوه بأن هذا الشرك الذي ينصبه الفسدة حين يقولون إن مرسي سوف يأتي بقطع الأيدي والأرجل من خلاف وبجلد الظهور وبكذا، أقول مرسي سوف يأتي بالإسلام الذي هو الشريعة التي هي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يخيلون للناس أن الشريعة حدود وأن الشريعة قطع وجلد وضرب وحبس وسجن وتعازير. الحقيقة الشريعة هي الإسلام، والإسلام هو القرآن والسنة. الذي سوف يأتي به مرسي أو غيره ممن ينتسب إلى المشروع الإسلامي هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة ضد الفقر، هذه الشريعة ضد الجهل، هذه الشريعة ضد المرض، هذه الشريعة ضد التخلف التقني الذي يضرب بجذوره في بلادنا. نحن نريد مرسي ونريد هذا المشروع ليعيد إلى بلادنا رفاهيتها، نهضتها، سعادتها. هذه السعادة كامنة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قضية الحدود برمتها لا تشغلنا، ليست لأنها ليست من ديننا بل هي من صميم ديننا، لكننا نعلم ونعي ونفقه أن في ظروف استثنائية، وهذا ليس فتوى نفتي بها الآن، بل هذا الذي عمله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا الذي نص عليه رسول الله، أن تعطل هذه الحدود مثلا حالة الحرب وفي ديار في غير ديار المسلمين. وجود حالة الحرب سبب من أسباب تعطيل الحدود، وجود حالة المجاعة، حالة الفتنة، حالة الجهالة، حالة العماية التي فيها الأمة سبب من أسباب التعطيل الاستثنائي والجزئي. نستطيع أن نفهم هذا، لكن أن ينحى كتاب ربنا بالجملة، أن تنحى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالجملة، هذا في الحقيقة يدخل عندنا في حيز النفاق الذي لا يمكن بحال قبوله. نعم، لا مانع من أن يأتي شيء من التدرج الذي تدعو إليه ضرورة محققة قائمة، لكن لا يمكن بحال أن تقول لي الضرورة تقتضي أن لا نطبق الإسلام، أن لا نرفع راية الكتاب والسنة. ليس فقط قضية حدود، في كل القضايا. أين عقيدتنا؟ أين أخلاقنا؟ أين آدابنا؟ أين قيمنا؟ أين حضارتنا؟ هذا الذي نبحث عنه، وهذا الذي نطلبه. نريده أن يأتي به مرسي أو أن يأتي به أي أحد ينتسب إلى الإسلام. قضية ليست قضية شخصية، قضية منهجية تكلم الأفاضل فيها وأفاضوا وأعلنوا موقفهم بصراحة. فضل الدكتور عبد الله بركات يقول ليأتي أي أحد بالشريعة ونحن خلفه، الشريعة التي هي الإسلام، ومن يبتغي غير الشريعة دينا، الشريعة التي هي الكتاب والسنة، ليست الشريعة الحدود فحسب أو التعازير والعقوبات فحسب، دي تمثل 5% مما أوحى الله تعالى به لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي لأجله أحتشد خلفه مرسي، ثم أنا أحتشد خلفه لأنه دكتور مهندس وأنا دكتور مهندس.
ربنا يبارك فيه. طيب أيضا دكتور مسعد، لابد لأن السؤال ده مهم جدا ويحتاج الكثير من أجل التثبيت. لماذا تؤيد وتدعم الدكتور محمد مرسي أيضا بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل.
بحيي جميع المشايخ، يعني بسرعه مش هاخد وقت كتير من وقتكم يعني.
نعم
والله، انتوا عارفين ان نابليون بونابرت لما عجز عن المواجهه العسكريه جيش الجيوش كلها لخدمه هذا الاستعمار وقسمه خيرات المسلمين، ثم استعان بالعز بالله بعلماء سلطه يحرمون الخروج على الحاكم وتظبيط الناس عن هذه المواجهه. فانا مشيت مع السلفيين اكثر من 12 سنه، ما وجدت منهم غير تظبيط، وحتى خوفون حتى انه حرام يدخل شقتك ياخذ اللي عايزه، ومؤسسات البلد كلها في يد الجيش، والجيش يقهر الناس وبعدين ندعو له بولي الامر. فلا، نحن للاسف احنا لا نقول كلمه الحق. كل المشايخ اللي على الساحه علمونا الجبن، حتى ان هؤلاء الاستعمار والجيش ما سلط اسلحته الا للقتال مع الامريكان في افغانستان، وما سلط اسلحته لقتال اخواننا العراقيين. وبعدين نقول قضاء بيحكم بغير ما انزل الله، وقال الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اين علماء السلف؟ والله علمونا الجبن. احنا
طيب لحظه يا اخ احمد، لحظه، خليك معانا
اتفضل.
احنا بنترك، طبعا بنتركك من اجل انت تقول اللي انت عايزه، بس الدكتور اتفضل. محمد يسري هيرد على حضرتك.
اتفضل يا شيخ.
كل من ترى وتسمع من علماء السلف يا اخي الكريم الان، سواء الذين ارتدوا عمامة الأزهر أو الذين لم يرتدوا عمامة الأزهر، وقد سمعت قولا فصلا واضحا بينا جليا في ظروف صعبة ودقيقة، أعلن ذلك مع انطلاقة الثورة وأعلن ذلك قبل الثورة. إن كنت لم تسمعهم قبل الثورة فهذه مشكلتك، أو مشكلة النظام البائد الفاسد الذي أسكتهم أو منعهم أو صادر الكلمة في أفواههم. هؤلاء اليوم ومن أمس وغدا إن شاء الله تعالى يظهرون الحق ويعلنونه لك ولغيرك من الأمة. فإن كنت أسير فئة، اسمعني بارك الله فيك، إن كنت أسير فئة أو طائفة أو فرد من هؤلاء الذين ينتسبون إلى هذه السلفية، فاعلم أن السلفية عباءة واسعة فيها أطياف كثيرة، وأنت ذكرت فئة تقول أنها سلفية ولي الأمر أو كذا. الجالسون هنا بحمد الله تبارك وتعالى ليس منهم واحد ينتسب إلى هذه الفئة التي عنيت أو التي لها انتسبت، فارقهم والحق بمنهج أهل السنة والجماعة وبمنهج السلف الصالح.
منور دكتور، معنا أم محمد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
آمين.
وأعز الله الإسلام والمسلمين.
آمين.
أنا كلامي طبعا مش ما أقدرش أقول أي كلمة أكتر من اللي قالها العلماء الأفاضل.
نعم.
أنا بنادي صرختي وبنادي، أنا ست مسنة عندي 65 سنة،
ربنا يبارك في عمرك،
وبعاني من مشاكل كثيرة جدا في حياتي أنا وابني، والدكتور محمد يسري جزاه الله خير يعرفني لأنه جاري.
نعم.
وأنا مثل يعني يمكن أنا أحسن من غيري كتير من المصريين والمصريات اللي عايشين على الصبر. احنا صبرين ان الاسلام هو اللي هيحكمنا، وبنقول هنطلع من المآسي اللي احنا فيها، لكن النهارده المؤامرة اتضحت يا ناس، المؤامرة اتضحت. انا بنادي المصريين في كل مكان، المسلمين والمسيحيين، انا بناديهم بقلب وبضمير، مش عشان انا مسلمة، لا، علشان انا مصرية ومن حقي ان انا اقول انا مصرية. اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في اولادكم اللي سالت دماءهم في ميدان التحرير، ولا يجرؤ أحمد شفيق يعتب رجله في ميدان التحرير وإلا كسرت فيها. يا ناس اتقوا الله في أولادكم، يا ناس فوقوا، ما تسمعوش الإعلام المضلل، ما تسمعوش لعكاشة وأكاذيبه كل يوم بيتمرمر في الأكذوبة. يا ناس أنا مصرية وست كبيرة وعشت أيام كثيرة وشفت حاجات كثيرة.
نعم.
يا مصريين أفيقوا، والله المؤامرة اتضحت، والله المؤامرة اتضحت، أفيقوا يا مصريين، أبوس إيديكوا أفيقوا. الإسلام بيضرب، وبيضرب من مين؟ من مسلمين. الإسلام بيضرب المسلمين يا مصريين. ربنا يجازي العلماء خير يا رب، وربنا يجازي الشيخ محمد مرسي ويوفقه وينصره على مين يا عزيز، ويأيده بتأييده يا رب. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من حارب الإسلام والمسلمين، حسبي الله ونعم الوكيل في الإعلام المضلل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيوزعوا أنابيب الغاز وبيحلفوا الناس على المصحف ويحلفوهم بالطلاق. عشان يا مصريين اوعى تاخد البط الغاز وتبيع ولادك وتبيع دينك عشان تدي صوتك لشفيق وبعد كده تدفع الثمن غالي انت وولادك. والله انا ست كبيره وبكلمكم من قلبي، والله انا بكلمكم من قلبي. افيقوا يا مصريين.
نعم.
الاسلام بيضرب ومصر بتصرخ، يا رب انصر الاسلام والمسلمين.
ربنا يبارك فيك
يا الله ونعم الوكيل في المجلس العسكري وفي القضاء وفي اللي وراه.
نعم، شكرا لك. معنا اتصال اخر، ابو يوسف، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك استاذ ممدوح؟
اهلا وسهلا،
احييك واحيي فضائل المشايخ.
مشايخنا منورين، اتفضل. اهلا وسهلا.
الله يكرمك. انا معك مصري من السعوديه. والله احنا في حمل عظيم وكرب لا يعلمه الا الله عز وجل، شربنا من بلادنا بسبب هذا النظام البائد، النظام العميل. ومع ذلك لا ادري الى متى الشعب هذا لا يتعلم من الدروس. هذا والله يذكرني بيوم الأحزاب عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والله هذا زلزال عظيم. وأنا أتساءل، هذه المحكمة الدستورية هل هي إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ إلى متى يستفيق؟ إلى متى يظل نائم الشعب المصري ولا يستفيق من هذه الدروس والعبر بعد أن أنعم الله عز وجل علينا بزوال هذه الطغمة الفاسدة الحاقدة؟ إلى متى نظل تابعين أدلاء لأعداء ديننا الحنيف إلى اليهود وإلى النصارى؟ إلى متى؟ نداء من خلال هذه القناة المباركة إلى كل من يسمعني من أبناء الشعب المصري. نحن مشردون في بلاد الخالق سبحانه وتعالى وهم السبب. أنا مدرس أول لغة عربية وطلبت أن أترك التدريس وأعمل في عمل خارج بعيد عن تخصصي بسبب هذا النظام البائد وغير كثير. أنا واحد من آلاف بل من يمكن ملايين. فإذا ما يستفيق ويختار
أسأل الله تبارك وتعالى أن يردك إلينا سالما غانما يا رب. اللهم آمين.
يا أستاذ مدهم على الإسلام والمسلمين لا على الإخوان ولا على السلفيين كما يدعي الناس. هي حرب على الله ورسوله وهذا زمن الأحزاب. فأسأل الله عز وجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يرد كيدهم إلى نحورهم وأن يفضحهم خطبا.
شكرا جزيلا ربنا يكرم.
وخاصة أولئك المنافقين الإعلاميين وجزاكم الله خير.
شكرا لك. ناخذ اتصال ونعود لأساتذتنا. أستاذ محمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك أستاذ منهم.
أهلا بي.
مع حضرتك أخوك محمد عبد الكريم من الشرقية.
الناس عاد بيك تفضل.
يعني أولا برحب بأساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا الكرام اللي منورين قناة الرحمة. وأولا اسمح لي أستاذ ملهم أشكر القنوات. أنا بقلب كده فجأة يعني القنوات اللي منضمة إلى قناة الرحمة الآن قنوات المحترمة اللي هادفة. وأنا يعني بس عايز أوجه رسالة. يعني أنا أولا يعني اللي حصل النهاردة ده أنا أراه وليتفق معي علماءنا الكرام أو يصححولي أنا أراه يعني رسالة من الله عز وجل لنا. لعلها رسالة من الله عز وجل لنا ليفيق الغافلون ليفيق كل من يريد أن يعيد إنتاج النظام السابق نظام مبارك يعني بكل قوة. للأسف الشديد حاولوا يا أستاذ ملهم وشيخنا الكرام حاولوا يعني يستغلوا الناس البسطاء. فعلا يستغلوا الناس البسطاء الإعلام الكاذب المفسد الذي يشوه. هو الأخ اللي قبل مني كان بيتصل هو ما بيشوهش الإخوان ولا بيشوه السلفيين. هو القصد أن يشوه المشروع الإسلامي القصد أن يشوه الفكرة الإسلامية. لكن يا أستاذ ملهم أنت تعلم أنه ما يقدرش في أي قناة واحد يقول أنا أريد أن أشوه الإسلام أو حاجة زي كده وإلا مش ما حدش هيصدقه. إنه هو بيشوه الإسلام من خلال هؤلاء الأشخاص من خلال هؤلاء الرموز من خلال هذه الجماعات من خلال هذه الأحزاب الدينية التي تدعو الإسلام. لكن والله العظيم يا أستاذ ملهم أقسم لك بالله يعني أنا بدعو رسالة. أنا أقول ومشايخنا الكرام يوضحوا أن من ينتخب هذا الرجل أحمد شفيق من ينتخب هذا الرجل فهو مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة عن كل دم سفك أو سفك في هذه الثورة المباركة. هو مسؤول عن هذه الدماء التي سالت مش في الثورة بس لا في كل السنين. ويعني جزاكم الله خير.
ربنا يكرمك. شكرا جزيلا لك يا أستاذ محمد. دكتور مسعد لماذا تؤيد الدكتور محمد مرسي؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام. أولا انظر إلى أتباع هذا ومن يسير خلفه ويؤيده وإلى من يسير خلف هذا ويؤيده وأتباعه. فإذا رأيت أن هذا صار خلفه العلماء وصار خلفه الأتقياء وصار خلفه الصالحون وصار خلفه العادلون من أبناء الأمة والمفكرين حتى من خارج التيار الإسلامي ولكنه الحريص على الوطن الذي ليس له أجندة معينة أو مصلحة معينة. ثم نظرت إلى هذا فوجدت أن من يسير خلفه الفنانين والفنانات والذين سرقوا الأمة والذين سرقوا البلاد والذين يعني طغوا على العباد والذين يعني كونوا يعني أموال طائلة من دماء الناس أهل الظلم وأهل الفساد يصطفون خلف هذا. أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل البر والإحسان يصطفون خلف هذا. فهذه نقطة مهمة. المرء يحشر مع من أحب. إذا أردت أن تعرف الرجل فاعرف أتباعه وأصحابه ومن يؤيده. فهذه نقطة مهمة يجب أن نعرفها.
جميل.
هذه أولا. النقطة الثانية وهي أيضا نقطة مهمة ذكرها أستاذي ويذكرها العلماء جميعا أنه بفضل الله عز وجل وحد كل الاتجاهات وحد كل من يحب الشريعة وهذا فأل حسن بإذن الله تبارك وتعالى. الأمة تتوحد وبفضل الله مشايخنا الكرام وعلماءنا الكرام
من ثمرتها توحد القنوات.
بالضبط. مشايخنا الكرام وعلماءنا الكرام من كل الاتجاهات ومن كل يعني المشارب المختلفة توحدوا لأنهم رأوا من ينصر الشريعة ومن يعلي قيمة الشريعة ومن يخفض أو يحاول أن ينال من أهل الشريعة وينال من الشريعة نفسها. يعني حتى يخرج ويصحح ويقول أنا لم أقصد أن أحذف الآيات من مناهج التربية الإسلامية. كمان كنت عاوز تحذفها من التربية الإسلامية؟ حاجة غريبة. أنا قصدت أن أحذفها من اللغة العربية أو أضيف إليها بعض نصوص الإنجيل. هذا سفة. فلتنظر من ينصر شرع الله عز وجل وسعادتنا، ويعني كفانا أن نعيش عيشة ضنكة، لابد أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشريعة هذه هي العدل، الشريعة هذه هي الحرية، الشريعة هذه هي الشورى، الشريعة هذه هي مصلحة كلها، هي رحمة كلها. هذه هي الشريعة التي نريدها والتي ننصرها في شخص الدكتور محمد المرسي.
نعم دكتور جمال، لماذا تؤيد الدكتور محمد مرسي؟
أؤيد الدكتور محمد مرسي لأمور، أبرز هذه الأمور لأنه سيعيد إلينا الدولة المدنية. الدولة الإسلامية هي الدولة المدنية بمعناها الحقيقي، وأنه ونحن معه نرفض الدولة العسكرية التي حكمتنا دهورا وأزمنة، والتي أزلت العباد وأفسدت البلاد وأغلقتنا في تلك الإشكالات. الدولة المدنية الإسلامية التي تعني الحرية الحقيقية، والتي تعني النهوض الحقيقي، والتي تعني الوحدة الحقيقية، والتي تعني الابتكار والإبداع. الدولة المدنية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فأخرج من أمة كانت أجهل الأمم في خلال 20 سنة من نزول أول قطرات الندى اقرأ، تحول الرجل البدوي الجاهلي الذي كان لا يستطيع أن يعد غنمه في الصحراء إلى معلم للبشرية في عواصم الدنيا باسم الإسلام. وكنا لا شيء فأصبحنا بالإسلام الأوائل في الطب والهندسة والفلك والتشريح وعلم الجبر وكل شيء باسم الإسلام. لما قرأنا باسم الله كنا الأوائل. فتلك هي الدولة المدنية التي نريد أن نعود إليها، الدولة المدنية التي كان يقف الجندي يقول للقائد، وليس أي قائد، النبي صلى الله عليه وسلم، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال إذا هذا ليس بمنزل. هات لأي دولة الآن وهات قائد يقول وهات لجند يقول للقائد هذا منزل ما ينفعش. والعجيب أن القائد الجندي يقول، والأعجب منه أن ينفذ القائد ذلك. دولة المدنية بمعناها التعايش الحقيقي، والذي عاش فيها غير المسلمين على أحسن ما عاشوا في حياتهم وفي تاريخهم. لكن قامت لأنه يحارب تلك الدولة العسكرية التي أزلت الناس، فمنعت الملتزمين من وظائف، ومنعت المحجبات من الفضائيات ومن التلفزيون، ومنعت العلماء من الجهل بالحق. وما زال هذا يرفع المندوب العسكري اللي مرشح نفسه دلوقتي، هذا ما زال يرفع النظام العسكري. ما قالش أنا هخلي الدولة، أنا هحذف القرآن من منهج اللغة العربية، حتى ما فيش حاجة اسمها وزارة التعليم تقرر. الدولة العسكرية اللي حكمتنا هو حتى بيقول لما الناس يتظاهروا في ميدان التحرير، ما قالش حتى في العباسية ولا في أي حاجة، يتظاهروا مظاهرة إسلامية أنهض فيها في ربع ساعة. الرجل واضح، ومش بقول أنا هخلي الدولة ولا مجلس الشعب ولا الحكومة حتى، أنا هعمل الكلام ده. ما فيش حاجة اسمها مؤسسات فيها ما أوريكم إلا ما أرك وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا بخطب الدكتور محمد مرسي لأنه ينطلق من قول الله تعالى أن أقيموا الدين. وإقامة الدين كما ذكر أساتذتنا وشيوخنا وعلمائنا، إقامة الدين في الناحية الاقتصادية، في الناحية السياسية، في الناحية الاجتماعية، اللي هو التطبيق الفعلي لمشروع النهضة. أنا بنتخب الدكتور مرسي لأنه بهذا المنهج لا يعطيني أملا في السعة، مش بقول إن رزقك يبقى كتير ومرتبك يبقى أوسع، لا، ده بهذا المنهج يجعلني أسعد المخلوقات على وجه الأرض بقول الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ما عنديش ولا أي منهج في الدنيا يعطي وعدا للناس أنهم يأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم إلا هذا المنهج الذي يحمله الدكتور مرسي ليس لنفسه، والذي وعدنا بذلك ليس مرشح الجمهوري ولكنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أنتخب دكتور مرسي لما أجد الهيئة الشرعية بتأيد الدكتور مرسي يبقى من قدوتي، لما أجد الجمعية الشرعية بتأيد الدكتور مرسي من قدوتي، لما أجد البارزين من علماء الأزهر وعلماء الأمة أجد البارزين يؤيدونه هيبقى ده قدوتي. لما اجد
مجلس شورى العلماء
ده لسه عد يعني مع ونقابه الدعاه والهيئات والجهات السلفيه وكبار العلماء، ده في جانب العلم كله.
نعم
طبعا ايه، واجد المفكرين، اجد الرياضيين المبدعين بايد الدكتور مرسي، المبدعين من المفكرين من الفنانين بايد الدكتور مرسي، المبدعين اهل الوطنيه حتى من 6 ابريل وغيره بايد الدكتور مرسي.
نعم.
ده هؤلاء قامات لما أجد على العكس المغموسين في دينهم من المنتسبين للمؤسسة الدينية لما يأيدوا الدكتور مرسي أما مشيش وراء الناس اللي كانوا بيعملوا فتاوى على المقاس اللي هي عايزينها حلال ولا حرام ويأيدوا دكتور مرسي ما ينفعش مش وراهم. لما أجد المتحولين من العلمانيين أو من غيرهم بيأيدوا دكتور مرسي ما ينفعش أبقى وراهم. لما أجد الإعلاميين اللي كانوا بيسبحوا بحمد حسني مبارك وأقرأ في جريدة الأهرام في يوم من الأيام إن وفد أوروبي جاي يتعلم من مصر أسس النهضة الاقتصادية التي قامت عليه مصر، يا نهار أبيض، ده احنا كنا عايشين في سعادة مش عارفينها. هؤلاء الذين كانوا يسبحون بحمد حسني مبارك لينهار، ثم لما ذهب أخذوا يسبون فيه لينهار، ثم لما بدت لهم أخذوا يسبحون تاني. لما أجد هؤلاء هم الذين يطبلون ويزمرون وراء شفيق لا أكيد لن أسير خفهم. لما أجد أمن الدولة والذين ظلموا وأفسدوا وسرقوا هم الذين يؤيدون يقينا أن أكون معهم. لما أجد قيادات الحزب الوطني في القرى والمدن اللي نهبوا وسرقوا الناس ورشوا وارتشوا وأجد هم في نفس الناس دول، مستحيل أخذ قرار إن أنا أكون مع هؤلاء أحشر معهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. علشان كده بقول هذا الوقت ليس فيه منطقة رمادية، الذي يجلس في منطقة رمادية يحترق ليميز الله الخبيثة من الطيب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟
جميل دكتور جمال.
أنا عايز أضيف بس إضافة إلى أن أنا مع الدولة المدنية التي تحدث عنها الشيخ جمال، لكني مع الدولة المدنية بالنسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الدولة المدنية أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنسبة إلى مدينة مدني.
نعم. المدينة بتاعتنا يعني.
صحيح.
بتاعتنا.
ما هو الكل بيعتبرها الآن بمسألة الدولة المدنية وأنا مع الدولة المدنية إلى.
إحنا شفنا المدينة عملت فينا إيه.
نعم.
مدينتهم عملت فينا إيه ومدينتنا عملت فينا إيه.
جميل. دكتور سعيد، لماذا تؤيد الدكتور محمد مرسي؟
بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. كان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول يوشك أن تخرب القرى وهي عامرة. قيل وكيف ذلك؟ قال إذا ساد القبيلة منافقوها وعلفوا دارها أبرارا. فحكم الأمة أمانة، وإذا كان الأمانة تتعلق بالمفتاح والقرش والدينار، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن معاوية وعن أبي جهم فقول أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضرب للنساء، كلاهما سيتقدم لامرأة للزواج منها. فمن خيانة الأمانة أن الواحد يكتم الشهادة، يعني هذه أمانة. إن حيأتيني واحد لابنتي أو لابنة أخي ويسألني أزوجه، قد يكون تارك لصلاة. وكان عمر بن الخطاب يقول ألا إن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان يقول من ضيعها فهو لما سواها أضيع. فهذه أمانة وعكسها خيانة. وبالتالي أنا حتى عندما يتكلم إخواننا الأفاضل أو نتكلم قد تثير الشبهة إن أنتوا كده بتجرحوا في أحمد شفيق وبتثنوا مثلا على الدكتور محمد موسى. أقول نعم بكل وضوح عبارة، وهذا موطن يتأكد فيه الذكر بكل وضوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، وقال ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان شيئا من ديننا. وكان علماء الحديث يقولون فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ. ليه؟ حيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حترتب على ذلك أحكام. فكان لابد من توضيح لأحوال الرواه. هند بنت عتبة لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فذكرته بما فيه. ليه؟ حتأخذ إجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. المرأة أصلا لا تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، فكان لابد أن تذكر ما فيه حتى يجيز لها النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ. وبالتالي وأنا في هذا المقام لابد أن نذكر ما في أحمد شفيق، هذا على جهة الشهادة للأمة، وأقيموا الشهادة لله. وقال ستكتب شهادتهم ويسألون، لابد لابد من تحذير الأمة، الدين والنصيحة. فأن نذكر ما في الرجل، وفي المقابل صار التميز واضح. الدكتور محمد مرسي في كفة مشروع إسلام،
نعم،
منهجية إسلامية، حتى لو ذكرنا تجاوزا دولة مدنية بتقام على
مرجعية إسلامية،
على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما من أمة إلا وهي ترجع إلى دستورها وإلى قانونها. نحن كمسلمين نفتخر ونتباهى بأننا سنقيم شرع الله في حياتنا الخاصة والعامة، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق، في الحرب وفي السلم. فما الذي يصلح لهذه المهمة؟
نعم.
واحد يتبرأ من الإسلام، من تطبيق الشريعة، لا اليوم ولا الغد. طيب بيعطي هذا الصك لمن؟ لأعداء الإسلام والمسلمين. ما الذي يرضى عنه؟ ما الذي يوافق عليه؟ حيجمد المادة الثانية من الدستور، حيعيد العهد البائد. لماذا قامت الثورة إذن؟ فأنا لما أعطي الدكتور محمد مرسي صوتي، والله حتى لو قال البعض سيء وأسوأ جدلا، والأمر ليس كذلك، فاسق وأفسق، حختار أنا السيء وأترك الأسوأ، حختار أنا الفاسق وأترك الأفسق. هذه ديانة وأمان. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمثل فالأمثل. شبهات النهاردة بتثار، وياريت ان احنا نركز، لان شائعات احيان بتردد ان الناس هتختار احمد شفيق. مين الان؟ طب الجزيرة عاملة استطلاع رأي، كانت نسبة الدكتور محمد مرسي 81، ما تقول ان الفريق احمد شفيق نسبته 19. أنا نذكر رشاوي انتخابية كذا كذا، فلول نظام كما يعبر البعض ويقول، بغض النظر عن صحة التعبير وخطأه، جهات مشبوهة بتثير شائعات على المقاهي وسط الفنانين، وسط حيلبسكم الحجاب. لا ده فين الأمن؟ إيه اللي عمله التيار الإسلامي؟ هو التيار الإسلامي أمسك بمهمة تنفيذية؟ حتى مجلس الشعب والشورى الكلام بيثار عليه بالإلغاء، اللجنة التأسيسية، فإيه اللي مسكه التيار الإسلامي؟ أزمات مصطنعة، لعلمهم إن في كبش فدا، كبش فدا حيصد عليه جام الغضب. وأنا أحذر، لا أحذر بفتاكة عضلات واستخدام عنف، لا أبدا، تدبيرهم تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. سنزداد بإذن الله تعالى يعني كسبا للأرض. لم يأخذوا الدرس لا من الاستفتاء ولا من دخول مجلس الشعب، شن غارات، هجوم شرس على كل ما هو إسلام. إيه كانت النتيجة؟ هذا الشعب شعب طيب، شعب مسلم بيحب إسلامه، بيحب دين. في الرياض كانت النتيجة أكثر من 90% لصالح الدكتور محمد مرسي. التصويتات لعلها ظهرت الآن، لو حد نقلها لنا، أن كانت نسبة التصويت بالخارج للدكتور محمد مرسي 75% 76% أو 76%. كل التيارات الإسلامية والله الحمد، وهذا من جملة الخيرات والبركات. بل بالأمس أحد الدكاترة كان في اجتماع مع السيد عبد الهادي القصبي والسيد الشريف، ينقل لي إن هم بيدعموا الدكتور محمد مرسي. السيد عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ
الطرق الصوفية،
والسيد الشريف نقيب الأشراف، فكل التيارات الإسلامية. مين اللي بيقف؟ أنا لا، لم أتعجب اليوم وأنا أقرأ لأحد الشيوعيين وهو يقول إن الفريق شفيق ده مش ممكن حد يديله صوت، حتى صوت واحد بيضن بيه على الدكتور شفيق، اللي انه راجل سياسي. ايه السياسة اللي عملوها مع الام؟ ارجعت البلاد والعباد الى وراء وراء، صرنا في ذيل الامم. الاستقرار والامن كيف يحققه الفريق شفيق؟ الامن لا يتحقق الا بايمان. نقول بكل وضوح عبارة، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والاهتداء التام لمن تحقق بمعاني الإيمان. وخصوصا ونحن حتى لما ننشد خيرات وبركات نحن لا ننشدها فقط في اللحظة، مهاب أن الفريق شفيق أكل البلاد والعباد لبنا وعسلا جادلا، ملأ الجيوب مليارات وكل واحد ساكن في فيلا، وإن كان هذا لن يحدث هذا إنه حدث، ولكن على حساب الدين والإيمان أنا لا أقبله. أنا لا أقبله. الحياة ممتدة زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قوم نوح وعاد وثمود أقاموا في مصطلح البشر حضارات، ولكن لما كفروا بخالق الأرض والسماوات قال فكلا أخذنا بذنبه. وقال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
جميل. إذن يعني دكتور سعيد، الأمن لا يتحقق إلا بالإيمان، الأمن لا يتحقق إلا بالشريعة، الاستقرار لا يتحقق إلا بالشريعة.
صحيح.
طيب دكتور عبد الله، لماذا تؤيد الدكتور محمد مرسي؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا أنا أؤيد الدكتور محمد مرسي لأني أخشى ربي وأخشى أن ألقاه وأنا في عصبة الظالمين، وأخشى أن ألقاه وأنا أعين من يحارب شريعة رب العالمين، ولا أريد أن أكون في من توعدهم الله بأنهم الأذلون. وأيدي الدكتور محمد مرسي لأني أخشى أن أكون خائنا، والله لا يهدي كيد الخائنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن من اختار رجلا على عصابة وهو يعلم أن غيره أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. فلن أكون خائنا ولن أكون في معسكر الظالمين. هذا على المستوى الشخصي. لكن على المستوى ما يطرح على القاعدة العامة والنظر، خير الشاب يبان على الضب، بيقولوا كده، كانت ستي تقول كده الله يرحمها، خير الشاب يبان على الضب. لما راح مبارك كان مين رئيس الوزارة وقتها؟ حد تاني غير شفيق؟
لا،
يمكن يكون عندي زهايمر ولا حاجة، ما أنا خلاص بلغنا من العمر أرزاله، يعني 55 سنة يعني احنا من
المستقبل،
بقالنا 15 سنة بننتظر لقاء الله.
73
لا والله يا شيخ محمد، لا والله والله يا شيخ محمد، يعني نرى أجل الله على ما فيش
تنافس. شباب شباب القلب،
ربنا كريم ونعم، الله يرحم اللي اسمتها منه. أنا بستغرب الشعب خرج والراجل ده رئيس وزارة بعد ما مشي مبارك. لو كان محل ثقة الناس لقال الناس له ابقى مكانك وأصلح ما سبق من فساد، لكنه لم يحدث. فبأي معنى يقول الناس؟ ثم إني أعجب أشد العجب، الجماعة اللي بانوا على الأرض الزراعية في أجود أنواع الأراضي في الدلتا من وسعها قوي، ده احنا بنشتكي الأرض الصالحة وبننفق المليارات لنستصلح الصحراء.
لا
يا جماعة ما تقلقوش، مش هنهد حاجة، هنقنن لكم الأوضاع. كأنه يقول لمن لم يبني بعد يلا يا ابني الحق بسرعة روح ابني.
حصل فعل.
إذن كما كان النظام السابق أعطى عطاء من لا يملك لمن لا يستحق،
وتعهدات اليوم
أعطى عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، لا يقبل هذا زي ما قال مولانا الدكتور سعيد. أنا كمسلم لا أقبله، أنا كمسلم لا أقبله. أنا لست بطامح ولا براغب في شخص ما لأني أكبر منه ومن كل ما يراه في دنيا الناس. آمنت أن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه إذا فتح لي باب رحمة لن يغلقها أحد، وإذا أغلقها لن يفتحها أحد. فما تعلقت آمالي بفلان ولا علان. فإن كان يعطي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، اسرق زي ما انت عايز، خد مخصصات زي ما انت عايز، على حساب الشعب الغلبان، كفى مكان.
نعم.
كفى مكان. من اجل الا يكون بيننا مظلوم، ومن اجل الا يكون بيننا جائع، ومن اجل الا يكون بيننا خائف، ومن اجل الا يلعب بالدين، ومن اجل الا يلعب بالوقيعة
بين مسلم ومسيحي أقول أختار محمد مرسي، لأن اختيارا آخر الاختيار المناقض لشفيع للنظام السابق ليس إلا تكريس للظلم والفساد والجهل والحزبية والفئوية والسلطوية والفتنة الطائفية. وأنا أتمنى لمصر أن تنعم بالاستقرار، وأنا قلتها مرارا، أنا تربيت يتيما، هذا الشعب الكريم أكرمني الله في ظله، أتمنى أن أقدم له شيئا، وإني في دنياكم من الزاهدين، لكني ببلاغ عن رب العالمين لي الشرف الكبير، وأخاف على نفسي كما بدأت كلمتي أن يقرض فمي أو تقرض شفاي يوم القيامة بمقاريد من نار، أو أن أكون ممن تسعر بهم النار يوم القيامة. لذلك أقول أمانة ودينا اخترت محمد شفيق حتى محمد مرسي اخترت محمد مرسي حتى أقف أمام أمري. مرجعية محمد مرسي يقول شريعة ربنا، شريعة ربنا يعني المسيحي يقدر يتكلم والمسلم يقدر يتكلم، لما يرى ظلم يقول له تعال أنت خالفت كلام الله، أنت خالفت كلام الله، حق واجب. لماذا؟ هو ارتضى هذا الحكم. لكن إن شاء الله بقى مع أحمد شفيع أرجع أقول له إيه؟ أقول له إيه؟ يرجعني السلم تاني؟ ما هو بيقول كده؟ هرجعهم خلف السلم، طيب تحت السلم أعمل له إيه؟ أكلمه إزاي؟ قولوا لي العباسية كانت بروفة خمس دقايق، قولوا لي نتصرف إزاي؟
يعني إذن دكتور عبد الله الحق والعدل مع الدكتور محمد مرسي ولذلك تؤيده.
لا اختيار.
نعم.
لا اختيار لمن يخشى غضب الجبار أو يحترم عقله ويحترم دينه ويحترم نفسه.
دكتور طلعت يعني كلاء الحق والعدل مع الدكتور محمد مرسي. دكتور طلعت عفيفي لماذا تؤيد الدكتور محمد مرسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الله علمنا ألا نصدر في أي تصرف من التصرفات إلا على أساس من طاعة الله تبارك وتعالى. أقوالنا وأفعالنا كلها تحت رقابة الله عز وجل، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكلمة اعملوا تشمل عمل اللسان اللي هو القول وعمل الجوارح اللي هي الأفعال. ينبغي على كل إنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن عمله قبل أن يوزن عليه. فعندما أضع نفسي أمام اختيارين، اختيار ينتصر لدين الله، يرفع راية الله، يعلي كلمة الحق، يقول أنا دولة مدنية، وهنا في خلط في الأوراق شوية برضو إخواننا لازم ياخدوا بالهم. دولة مدنية في عرفنا نحن بمعنى أنها دولة فيها سيادة قانون، فيها وزراء، فيها انتخاب، فيها مجالس، فيها مستشارين، لكن يبقى أن التحليل والتحريم فيها حق لله سبحانه وتعالى لا ينازع في ذلك أحد. فلسنا دولة كما يقال عنا دولة دينية زي ما كان بالمفهوم الكنسي في أوروبا. لا 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 لا، إحنا لا نؤمن بهذه الدولة اللي بيعتبر الإمام أو الأمير فيها بيتلقى عن الله وإنه كلامه وحي من عند الله. ما فيش الكلام ده، عشان الناس ما تفهمش إنه يقول لك الفريق عمل شفيه يقول لك أنا الدولة المدنية والمرشح الآخر الدولة الدينية. هذا تضليل. الدولة الدينية بالمعنى الثيقراطي اللي كان في أوروبا نحن نرفض هذا، إنما نحن دولة دينية بمرجعية إسلامية فيها مؤسسات، فيها مستشارين، فيها وزارات، فيها انتخابات، فيها كذا، لكن مرجعياتنا هي المرجعية الإسلامية. حط أمام هذا المعنى ما يقوله الفريق أحمد شفيق أو الأحزاب التي تنتمي إلى العلمانية. أما أقوله دولة مدنية ماذا تعني؟ تعني دولة لا دينية، دولة لا تأخذ أحكاما لا من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه معنى الدولة المدنية فيما يقوله الآخرون. فلا يغتر أحد بمثل هذه المصطلحات المطاطة، وإنما ينبغي أن ننظر في من أمامنا. أنا بقول كل شيء بننطلق فيه من خلال ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أمامي من يطبق الشرع، من يحفظ القرآن الكريم ويستدل كثيرا بآياته، من لم نعهد عليه ظلما سابقا ولم نرى منه ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى فيما قبله،
فإذا كان أمامي هذه الصورة وأمامها صورة عكسية فيعني ليس أمامي إلا أن أختار الأخير والأفضل والأصلح، وإلا زي ما الحديث قال من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. وإذا كنا أيضا، وده سبب آخر، أنا بحب بلدي وأتمنى لها الخير وأرجو لها المستقبل الزاهر، هذا المستقبل الزاهر وهذا الخير اللي أنا أتمناه لبلدي لن يكون إلا على أساس شرع ربنا. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن يريد الخير لهذا البلد ويحبه بالفعل، ومن يريد أن يرضي ربه تبارك وتعالى فيما يقوم به من شهادة ليس أمامه خيار إلا أن يذهب إلى مرشح اتفقت عليه كلمة العلماء والأفاضل والأئمة وجميعهم أيدوا هذا التوجه. ونسأل الله تعالى أن يعينه ويسدد خطاه، وهو ده كما قلت هو ده الطريق إلى الخير. سيدنا أبو بكر لما قيل له إلى ما هذا الأمر الصالح فيكم، إلى ما يستمر هذا الأمر الصالح فيكم الذي أكرمكم الله به بعد الجاهلية، قال ما استقامت أئمتكم. فنسأل الله تعالى أن يصلح من ولى ويولي من يصلح،
آمين،
وأن يجعل ولايتنا في من يطيعه ويتقي،
آمين يا رب اللهم آمين. إذن الدولة المدنية التي هي بمرجعية إسلامية مع الدكتور محمد مرسي، فضيلة الشيخ نشأت لماذا تؤيد الدكتور محمد مرسي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وله. أقول بالله التوفيق، هناك أمور اتفقت عليها جميع الأديان واتفقت عليها فطر بني الإنسان. ما من دين لله نزل إلا وحافظ لكل أحد مصالحه الشرعية الخمسة، نفسه وعقله ودينه وعرضه وماله. وهذه الأمور اتفقت عليها فطر كل بني الإنسان، كل قوانين أهل الأرض الأممية وغير الأممية اتفقت على حقوق الإنسان. الدكتور مرسي مشروع لحفظ حقوق بني الإنسان، وشفيق مشروع للعدوان على كل حقوق بني الإنسان. كيف تنتكس فطرنا ونولي علينا من يعتدي على كل حقوق؟ في تاريخه السابق وفي وقته الحالي لسانه ما توقف عن إظهار العدوان، في كتبه، في محاضراته، ويدعو الناس انتخابه.
نعم،
ولكن سنة الله فينا تمضي أن من في قلبه مرض في العدوان على العباد لن يمكنه الله من دوام من كتمان. قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فأبى الله عز وجل إلا أن يحمله بلسانه ليهدد ويتوعد بالعدوان على أعراضنا، على أموالنا، على عقولنا، على أبداننا، على ديننا، ما ترك شيء إلا أتوعد عليه. كيف أختاره؟ كيف أختاره ولم يبقي لي حق ولا لأحد من الخلق إلا من جرى في مجراه أو سار تحت هواه؟ هذا أمر يواكب فطرة. وهذه الأمة ما أخرجت إلا للناس، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لإنقاذ الناس. ونبينا معلم الأمة يصف هذا فيقول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها فأنتم تندفعون النار اندفاعا وأنا آخذ بحجزكم عنها. هذا أصل ديننا. وهذه كلمة ربيع بن عامر لما دخل على قائد جيش الفرس وسأله لماذا جئتم، قال لقد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد أمثال أحمد الشفيق وغيره لعبادة رب العباد، ولنخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ولنخرج به العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أحمد شفيق يعكس أو يعكس كل ما جاءت بالشريعة وكل ما تواكبت عليه الفطر البشرية، فكيف يؤيد؟ حتى كتاب ربنا، واحد يتقن كتاب الله عز وجل حفظا، واحد أسمعه اليوم في الآية الواحدة يخطئ 5 أخطاء وهي مكتوبة أمامه وأقرأها بالورقة، بل يقول عكس معناها. ومن يضلل الله، حد يضل ربنا؟
والعياذ بالله،
حد يضل ربنا؟
لا
ما يجعل الفاعل مفعول والمفعول فاعل ويقلب الموازين، هذه كارثة. كيف يقود الأمة من لا يحسن تلاوة آية؟ وشرط إقامة الدين شرط في إقامة الحاكم بإجماع المسلمين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء الأمة والأئمة على أن الأمة لا بد لها من إمام يقيم الدين ويقوم دنيا العباد بالدين.
الله،
هذا دور حاكم الإسلام. وإذا ذكر أئمتنا الإجماع، الإجماع حجة بعد نص القرآن، فالأمر المجمع عليه مخالفه نخشى عليه سوء العاقبة. لا أساس يبنى عليه اختار رئيس أي دولة في الإسلام إلا هذا الأصل: إقامة الدين وتقويم دمنا العباد بالدين. فإذا كان الدكتور محمد مرسي يعلن هذا ويرفعه شعارا، لذا أيدناه على عهد بيننا وبينه، إن خالفه قاومناه، بل قومناه. نحن أمرنا بهذا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن منكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فليستجب لهم. أما أن يعلم من البداية العدوان على كل الحقوق وعلى كل المواثيق وعلى كل الأداب ولا يبقي لأحد حقا، فكيف يؤيد من أعلن عدوانه من أول لحظاته ولم يكتفي بل لم يقوى أن يكتم ما يسر في صدره؟ أسأل الله يعني للأمة العافية من انتكاس الفطر وانقلاب الموازين.
آمين يا رب.
هذه كارثة، أن تنقلب فطرة الإنسان ليرى ظالما فيؤيده حتى يمكنه من مزيد ظلمه.
أستاذ حضرتك شيخ نشأت يعني أستاذ حضرتك يعني ننهي هذا الجزء الأول وهذه الفقرة الأولى في هذا اللقاء المفتوح بالدعاء: نحسبك من الصادقين.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا،
آمين،
ونور أبصارنا،
آمين،
وجلاء أحزاننا،
آمين،
وذهاب همنا وغمنا،
آمين.
اللهم ربنا نشكو إليك ضعف قوتنا،
آمين،
ونشكو إليك قلة حيلتنا، ونشكو إليك عجزنا عن إقامة دينك،
آمين،
وأنت أغير على دينك منا،
آمين.
اللهم مكن لدينك في الأرض بنا،
آمين،
ومكن لنا في الأرض بدينك،
آمين.
اللهم أذن لشرك أن يسود،
آمين.
اللهم أذن لشرك أن يسود،
آمين،
وأذن لعدلك أن يسود،
آمين.
اللهم أذن لدينك أن يقام،
آمين.
وأذن لحدودك أن تقام،
آمين.
اللهم ولي أمرنا بإحسانك خيارنا،
آمين.
لا تولي أمرنا شرارنا،
آمين.
اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا،
آمين.
نبرأ إليك من معصينا،
آمين.
اللهم اغفرها لنا بعفوك،
آمين.
اللهم أنت العفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا،
آمين.
ولا تعذب أمة المسلمين بمعصينا،
آمين.
اللهم لا تحجب عنا خير ما عندك،
آمين،
بشر ما عندنا،
آمين.
اللهم تاقت نفوسنا لإقامة حدودك،
آمين.
تاقت نفوسنا لكتابك،
آمين.
فلا تحجب عنا شريعتك بمعصينا،
آمين.
اللهم لا تحجب عنا شريعتك بمعصينا،
آمين.
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا،
آمين.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا،
آمين.
اللهم لا تؤاخذنا بمن أيد الظالمين منا،
آمين.
اللهم ارفع مقتك وغضب فضلك عنا.
آمين.
اللهم ارفع مقتك وفضلك عنا.
آمين.
ارحمنا وأمة حبيبك.
آمين.
ارحمنا وأمة حبيبك.
آمين.
ارحمنا بضعفائنا.
آمين.
ارحمنا بالمستذلين منا.
آمين.
اللهم إنك تعلم من حالنا ما لا يعلم غيرك.
آمين.
اللهم عاملنا بما أنت أهله.
آمين.
ولا تؤاخذنا بما نحن أهله.
آمين.
إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.
آمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أنا بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا وأسعدتونا وكلمات واضحة وصريحة. ربنا يبارك فيكم يا رب. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.